www.hussainiah.org.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله مخاض من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا سما كنا معكم سيدي فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا تدري نفس بأي أرض تموت هذه الأمور الخمسة التي يشعر ظاهر الآية الكريمة أن الله عز وجل قد استأثر بها في علمه استعراضها الواقع وتسليط الأضواء عليها من مجموع ما ورد بالتفاسير نحاول أن نمر به على قدر الإمكان على قدر ما يستسع له المجلس إن شاء الله. أولا المقدمة اللي يجب أن توضع في صدر الموضوع أن القرآن الكريم عند اصطلاحات وهذه الاصطلاحات يتميز بها كل علم. يعني نعرف أن علم التاريخ باصطلاحات معينة، علم الرياضة الرياضيات باصطلاحات معينة، علم التاريخ علم الفلسفة باصطلاحات معينة. على العلوم يعني دائما العلوم بها اصطلاحات معينة، القرآن الكريم إلى اصطلاحات الخاصة. أحيانا يعبر عن القيامة بأنها الساعة، يسمي القيامة بالساعة، ولذلك هذه ونظائرها الواقع مما يقف عقب في طريق ترجمة القرآن إلى لغة أخرى. والآن أكو بعض المسلمين الغيارة اللي يحاولون أن ينقلون معارف القرآن إلى الأمم الأخرى. فما أدري عاد السائل اللي مطالع من عندكم أو قارئ ما يكتبه المستشرقون عن القرآن، مستشرقون يكتبون عن القرآن، ومو بس المستشرقين لا، وأبنائنا اللي يتربوا على أيدي المستشرقين أيضا. يعني أنا شفت فتاتب ومع الأسف شيعي أيضا، شفت هذا لما يجي يعني يريد يبين أن القرآن الكريم احتوى على عناصر أسطورية، على عناصر يكاد يكون يقول أنها خرافية، ويحمل كذا الدكتورة هنا. هذا الواقع لما واحد يكتب طبيعي يعني ما يقدر يسميه، يعني دور الملاحدة ما يقدر يسميه، لا يقدر يسميه حنبلي ولا يقدر يسميه شافعي ولا يقدر يسميه، يسميه والحلو السريع. الواقع هو هذا دور الملاحدة. في هؤلاء لما يكتبون شيء يعكسون عن القرآن، يعكسون عن القرآن الكريم بأن مجموعة من الأفكار البدائية، مجموعة من القضايا التي جاء بها محمد لتلبية حاجات مجتمع بدوي محدود. زين، طبيعة الحال هذا المعنى يعز على الغيارة من المسلمين، كل واحد يهم أن تنتقل معارف القرآن وعلوم القرآن وأهداف القرآن ومحتويات القرآن مضامينه ينقلها الى لغات حية حتى الناس تطلع على ما في القرآن. لان بطبيعة الحال الان لما تلجم لك انجليزي وتدعو للايمان بالقرآن يقول لك انا ما احسن اللغة زين، ولما تلجم مثلا لغة اخرى فد واحد افرض اوروبي فرنسي افرض او من اللغات الاصلية مثلا اي لغة شرقية او غربية قد يعتذر بعدم فهم للغة العربية، لكن يقول لك تسهيلا لإيصال معارف القرآن إلى الناس خلينا نقوم بالترجمة حتى إذا ترجمنا نقدر بها المعنى الثروة الضخمة التي أنزلتها السماء للأرض ننقلها إلى أفكار الناس. لكن المشكلة أن الترجمة ما راح تأدي المطلوب. ليش ما تأدي المطلوب؟ لأسباب. أول سبب إعجاز القرآن الكريم ما يتوقف على الناحية المضمونية، يعني التفت للقرآن إنما صار معجزة، مو صار معجزة يعني بالناحية المضمونية بس، يعني العلوم أفرض أو مضامين الآيات، يعني مثلا الأحكام الشرعية الله عز وجل أفرض يقول السرقة حرام أو الزاني حكمة جلد مثلا أو ما السارق تقطع يده أو العمل الفلاني، هذا يعني هالمضامين ما تألف إعجاز للقرآن. إعجاز القرآن يجي من جوانب، جانب من الجوانب إعجاز القرآن يجي من الهيئة التركيبية للقرآن ومن اللفظ، إيقاع اللفظ المموثق الموجود بالقرآن، هذا يشكل قسم كبير من إعجاز القرآن. يعني أنت عندما تقرأ القرآن مو كأنك تقرأ حروف، لا، كأنك تشاهد لوحة مرسومة قدامك، ولوحة رائعة شاخصة متحركة يعني بها روح بها حياة. عندما تقرأ القرآن مو تقرأ يعني فتصفحة جامدة، لا، تقرأ فكر حي أمامك يرسم لك اللوحات بصورة شاخصة. شوف مثلا، شوف لحظة الصورة من مشاهد القيامة اللي يرسمها. بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. الصورة صورة حية بها متانة وبها إيقاع فخم وبها لون من الرعب اللي يصل إلى الأعماق. طبعا هذا ميزة كلام الخالق، أنت لما تريد تيجي تنقل هالصورة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية راح تفقد خواصها تماما، يعني هالإيقاع الموسيقي الموجود بها. مثلا لما تريد تنقل والصبح إذا تنفس والليل إذا عشعش، لفظة عشعش وتنفس لما تريد تحولهن إلى اللغة الإنجليزية فقدا خواص 100%، صح صح كل شيء، لأن هالإيقاع اللي موجود هالجرس طبعا هذا هو الذي أذعنت له العرب، هذا هو كان إلى التأثير المباشر في إذعان العرب، يعني هاللون من الفصاحة والبلاغة والسحر الأدائي الموجود بالقرآن، وهذا الترجمة ما راح تأدي. طيب بعدين حتى المعنى الترجمة ما راح تقدر تنقله، لأنه إن الله عنده علم الساعة، لما تنقل لفظ الساعة إلى كلمة وش مثلا شو راح تبطي؟ تبطي أي معنى؟ ما تبطي معنى القيامة. ولذلك هذه لما إجوا الكتاب بالخصوص الكتاب المحدثين والكتاب اللي عندهم شوية هوس قومي نبهي، قالوا أن الدين الإسلامي حاول استعمار الشعوب. ليش؟ قالوا لأن يفرض اللغة مالت اللغة العربية فرضها فرض على الناس، لا تعلموا اللغة العربية، لأن في عندنا طبعا اللغة العربية هي لغة الدين، لغة العبادة، لغة المعاملات. لأن مثلا الآن لما الفقهاء يشترطون أن تقع صيغة البيع بصيغة الماضي، يعني يقول لك البيع الصحيح ما يصير إلا أن يكون بصيغة الماضي، واحد يقول للواحد بعتك يقول له قبلت يلا يصح البيع. طبعا لما يشترط صيغة الماضوية حتما يشترط أن يكون باللغة العربية. زين، العقود المعاملات الدين الإسلامي ما يقرها إلا أن يكون باللغة العربية، العبادة ما يقرها إلا أن يكون باللغة العربية. وأكو بعض الفقهاء من المسلمين يعني قليل من عندهم اللي يذهبون إلى جواز إيقاع العبادات بلغة غير اللغة العربية. أبو حنيفة معروف عنه هذا الرأي أن يجوز أن تكون الصلاة بلغة غير اللغة العربية بلدين. وعندنا أكو آراء بالعكس، آراء أحيانا الواقع متطرفة يعني. يعني مثلا تلقى الموالد، الموالد عندهم في صلاة الجمعة إذا الخطيب ما عندهم خطيب يحسن اللغة العربية ويخطب خطبة الجمعة باللغة العربية تسقط الصلاة، تسقط وجوبها. فبهذين بينما تجد آراء مقابل هذا الرأي. على العموم عندنا العقود، المعاملات بنفس الوقت، العبادات، اللغة العربية دخيلة بها. يقولون أن الإسلام إجا راد يفرض فرض اللغة، ولما فرض اللغة ما تشيرد بهذا، يريد بهذا أن يخلي الناس يتركون لغتهم ويتعلمون اللغة العربية، لأنه إذا خلاها لغة المعاملات، خلاها لغة العبادات، خلاها لغة الدولة، خلاها لغة أهل الجنة. مشكل الروايات تقول أنها لغة أهل الجنة، أن الله عز وجل اختار هذه اللغة لأهل الجنة، وخلاها لغة المعاملات، وخلاها لغة العبادات، يعني قطعا فرض المسلم راح يترك كل شيء يتوجه إلى هاللغة. قالوا إذا ترك الإنسان اللغة مالته، يعني اشترك، ترك تاريخه، ترك حضارته، ترك أولياته. الإنسان إذا ترك اللغة مالته، نسى اللغة مالته، يعني نسى كل شيء، لأن اللغة، اللغة تشكل جانب كبير من الحضارة. كيف؟ فعليه إذن الإسلام جاي حاول عن طريق فرض اللغة العربية يريد يستعمر الشعوب. وطبعا هاي نظرية باطلة إطلاقا، لكن الله عز وجل إنما اختار اللغة العربية لأن اللغة العربية اختيارها إلى أسباب. سبب من الأسباب أن اللغة باب إلى الحضارة، مثل ما قلت لك باب يوصل إلى الحضارة، والله أنزل الدين بها المكان كيري. أنا شوية الحكاية تورطت فيه، خلي أشرح لك شوية زين، الحكاية الواقع مهمة، وخلي أحاول أشرح لك الفكرة. شوف عندنا إحنا الحرارة شيئين، يعني الآن إحنا لما نقول أنه أكو بلدان متحضرة وأكو بلدان متخلفة، عندنا الحرارة طبعا شقين. شق من الحرارة هو عبارة عن الشق المادي اللي يوضع بالمتحف، مثل إيش؟ يعني طيارة في يوم من الأيام استعملوها الناس، ولما راح وقتها ظلت عتيقة حطوها تأثر بالمتحف. مثلا أواني الأكل اللي كانت للأجيال قبلنا، الشعوب اللي قبلنا، الأواني مال الطعام يأكلون بها شنو هي، أفراشهم شنو هو، وسائط نقلهم شنو هي، كتبهم شلون طريقتها، وسائل زينتهم شنو، هالأشياء اللي يسموها مدنية، يعني الشق المادي من الحضارة اللي اسمه مدنية، هذا اللي نوضع بالمتحف. والشق الثاني من الحضارة الشق المعنوي. الشيء يتضمن الشق المعنوي يتضمن العقائد، يعني أنا لما أريد أقول أريد أشوف حضارة الأمة العربية شنو، يعني الحضارة المعنوية، أجي أشوف عقائدهم شنو كانت، كانوا يعبدون أصنام مثلا، أو كانوا يعبدون مثلا أنواع، أو يعبدون كواكب، فلسفتهم شنو بالوجود، الأساطير اللي عندهم شنو، عندهم قصة أبو زيد الهلالي، وعندهم قصة عنترة، وعندهم هاي من الأساطير اللي تشكل جانب من الحضارة، عندهم المعلقات، عندهم شعرهم، عندهم أمثالهم، هاي كلها جوانب من الحضارة. نبهلي الدين الله عز وجل لما أراد يبعث الأنبياء ما بعثهم، يعني بعض الناس يقول ليش الله ما بعثهم بأوروبا، أوروبا هالبلد المتحضر، نبهلي هالبلد اللي بمدنية، البلد اللي بيه وسائل ضخمة، ليش كون الله بعثها بالجزيرة العربية؟ تدري الهدف شنو؟ الدين عنايته شنو؟ الدين عنايته ببناء الإنسان. الله عز وجل أنزل الأديان لتبني الإنسان، مو عناية الدين بالقضايا المدنية، يعني بالاختراعات. يعني بتعبير آخر الأديان ما اجت تسوي طيارة ولا تسوي قطار، وإن كان هذني موجودات. شلون موجودات؟ لأن الدين لما يسمع الإنسان، الإنسان يسمع لني سويهم، والدين ما يمنع منهم. لكن عناية الدين بيش؟ عناية الدين بتوفير السعادة للمجتمع. السعادة للمجتمع بيش تتوفر؟ تتوفر السعادة للمجتمع بيش؟ بالأمور المعنوية مو بالأمور المادية. يعني مثل الأقرب لك، يعني الآن نفرض أنا عندي سيارة أركب بها، زين، وعندي بيت فخم أسكنه، أو عندي ملابس فخمة ألبسها، أو عندي أدوات حديثة أستعملها، لكن ما عندي استقرار نفسي، ما عندي استقرار ذهني، عندي ذهن مريض، عندي نفسية معذبة، إيش أنتفع بهذه؟ طبعا ما أنتفع بها بشيء إطلاقا. الآن أنت أرجع إلى أوروبا اللي بيها هالمدنية الهائلة، منين تقدر تعرف القلق النفسي سيطر على المجتمع الأوروبي؟ ليش؟ لأن المجتمع خالي من الإيمان، عند جوع إلى الإيمان، مجتمع خالي من الإيمان والعقيدة، مجتمع أله العلم، عبد العلم، ولكن عبادة العلم ما وصلت إلى نتيجة. بينما تلقى الشخصية الآن الأوروبية شخصية قوى، ما تأمن بقيم إلا بالمصلحة، يعاملك على أساس من المصلحة، عنده شغل عندك قال السلام عليكم، ما عنده شغل عندك أصلا يسلم عليه ولا يتصل بك ولا يسأل عنك إلا ما ندر، غالبا يتعامل لك بالمصلحة. بينما المجتمع الإنساني الكريم اللي يريد الله عز وجل أن يجعل مجتمع مثالي، هو المجتمع اللي يقوم على القيم، يقوم على الأخلاق، يقوم على المعاملات الطيبة، يقوم على العواطف الإنسانية. وهي منين تجي؟ هاي تجي كلها من التربية، يعني من الجانب غير المادي من الحضارة، تجي من الجانب المعنوي. ولذلك الله عز وجل أنزل الأديان بهالمنطقة، لأن هالمنطقة غنية بالقيم، منطقة جزيرة عربية غنية بالقيم. شوف هذا الشاعر هذا العربي اللي ينهب ويسلب ويقتل ويعتدي، نعم، لكنه خليجي جارة، واحد يقول له أنا جارك خلص مات دونه، مات هو وأسرته وعشيرته كلها يموتون دون حفظ الجوار. خليجي له واحد يقول له أنا طرقت بابك وأنا ما عندي وجئتك سائل، يتخلال عن ملابسه. نبهني زين، هذه القيم عايشة هنا، عايشة بالجذب هالمنطقة، لأن المنطقة منطقة روح، منطقة قيم. ولذلك اختار الله عز وجل نزول الأنبياء أو مجيء الأنبياء في هذه المنطقة، وإلا تصور مو صدفة أن معظم الأنبياء اجوا بها المنطقة بالشرق ما اجوا بالغرب. يعني ليش؟ المفروض أن الله رب العالمين والناس في كل مكان هم عبيد الله، ليش الله عز وجل اختار هالمنطقة؟ لأن هذه المنطقة ثرية بالقيم، عندها استعداد فطري قابلة للتوجيه. تصور أن هالنفسية هاي اللي نسميها نفسية اللي تعيش في الجزيرة العربية، نفسية صنع منها النبي في فترة قصيرة من ذول الحفاة العراة من ذول المتخلفين، صنع لك منهم نماذج التاريخ يهتز لهم بإعجاب إذا قرأ سيرتهم. هذا لو لم يكن المعدن معدن جيد ما كان انصنع من عنده بهالسرعة هذه. شلون انصنع منها المعنى؟ في واقع الأمر أن الجماعة اللي عبروا إلى قلب أوروبا وهم عزل، الجماعة اللي بلغ عندهم الإيثار إلى درجة تلفت النظر، لأن المنطقة منطقة قيم، ولذلك أنزل الله عز وجل بها الأديان. أنا شو اشطحت عن الموضوع؟ خلي أعود لي إلى صلب الموضوع. زين، إذن ترجمة القرآن بالواقع ما نقدر، لأن قلت لك ذولا إلى الآن يتصورون أن القرآن إجري يستعمرهم، لا لا أبدا، القرآن إجري ينقلهم الفكر والقيم الموجودة بها المنطقة، لأنها قيم تلائم وصنع الإنسان، المروءة والكرم والإنسانية والوفاء والعفة. ولذلك أنت تلقى لني لعبا دور مهم بالقرآن، تلقى آيات الوفاء بالقرآن، الآيات اللي تحث على العفة، اللي تحث على العطاء، اللي تحث على حفظ النفس، اللي تحث على صنع الأسرة وإكرام الأسرة، يعني تعنى بالجانب المعنوي. أما الجانب المادي ما يتدخل به الدين. ليش ما يتدخل به؟ لأن الجانب المادي إذا تدخل به معناه هذا عمل غير علمي، الجانب المادي متطور، نبه لجين، ما يقدر يجي الإسلام يعطينا صيغة جامدة، يعني ما يقدر يقول لي أن سلاحك يجب أن يكون المدفع، لا، الطاني قاعد أو راح، قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها مثلا، الطاني صيغة عامة في تأدية الأمانة، الطاني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة كانت سيف وصارت الآن صاروخ، أنا ملزم بإعداد الصاروخ، نبهي
القضايا المادية ما يعطيني بها صيغة معينة جامدة، يعطيني صيغة متطورة، لأن الصيغة المتطورة هي اللي تلائم الجانب المادي. زين، الآية لما تقول إن الله عنده علم الساعة، زين، ما نقدر نترجم الساعة نقول أن الساعة، يعني لما قلت لك ننقلها إلى لغات أخرى ما تبطل معنى اللي يريد القرآن الكريم، إذا ترجمت القرآن لا سبيل إليها. زين، نيجي للساعة، إيه المشكلة هاي؟ مشكلة المشاكل، مشكلة البعث بعد الموت. ترى أنت لا تعتقد أكو أغلب دول الماديين اللي ما يؤمنون يقول لك القيامة أنا ما أؤمن بها لأن ما تصير تحت المجهر، القيامة والآخرة ما أؤمن بها لأن هاي حالة ما عشتها ولا يمكن أقدر أسلط عليها أدواتي المادية الاختبارية، ما أقدر أختبرها ماديا، مو شيء يدخل تحت المختبر حتى أقول موجود أو مو موجود. أنا ما أقدر أؤمن بشيء لا يمكن أن يقع تحت المختبر، تحت أدوات المختبر. زين، هذا أول سؤال تقدر تسأله، تقول له أنت لما تؤمن بأن كل شيء، كل شيء لا يخضع للتجربة لا تؤمن به، أريد أقول له هالمقولة، يعني هالمبدأ هذا اللي تقوله هذا أنت مأخذ من التجربة؟ يو لا، من غير التجربة. أنت بس وجهن؟ تبس شرد أقول؟ يعني هذا اللي يقول أنا لا أؤمن إلا بكل شيء يخضع للتجربة، أقول لك كمين خلت هاي قاعدتك؟ خلتها من التجربة؟ أنك لا تؤمن بكل شيء إلا أن يخضع للتجربة؟ أخذتها من التجربة؟ يو لا، أخذتها من العقل. لا طبعا أخذها من العقل. زين؟ ما أخذها من التجربة، لأن لو أخذها من التجربة التجربة الثانية تحتاج إلى تجربة ثالثة، والتجربة الثالثة تحتاج إلى تجربة رابعة، ويظل يلزم التسلسل والتفكير الباطل. لابد وأن يرجع للعقل. أنت إذا خلتها من العقل، طيب ليش تأخذ أنت بعض الأحكام تأخذها من العقل وبعض الأحكام الأخرى ما تأخذها من العقل؟ ها؟ تعال خذها من العقل، لأن يعني العقل يدلك على أن هالعالم اللي أنت بيه عينا ذاك العالم مثله، مثل ما أنت عايش الآن والله خلقك من تراب باشر أيضا يعيشك خلقك من التراب. ها؟ إذا ليش ما تؤمن؟ وترى أنا لاحظت يعني ولاحظوا كثير الواقع من الباحثين أن كثير من الناس إنما ينفر من حكاية الدين وآخرة. ليش؟ لأنه شاف أكو جماعات يدعون للدين وماخذين الدين مصيدة. شايفلو؟ يعني ذولا كثير من الناس نفروا لأن أكو شافوا كثير من ذول اللي يدعو إلى الدين هو يتخذ من الدين وسيلة مو سليم نبالجين، يعني هو مخشوش يدعو إلى الدين هو بريء من الدين، نبالي يخدع السذات يخدع البسطاء يسرقهم يلوذ بالدين للسرقة، طبعا هربوا. ولذلك تلقى بعض الكتاب يقول لك الدين اللي لما يجي انا اشتم من وراء رائحة استعمار ما اريده، لعنة الله عليه، هذا انا ما اريده. ليش؟ لانه يخدم الجبابرة او يوضع لصحق الطبقات الضعيفة او يوضع لكذا ولكذا ولكذا. في واقع الامر هذا موجود، ما نقدر نفرق، موجود في مختلف الاديان، بالكنيسة موجود منها شيء زين، وبالبيع عند اليهود موجود، وموجود من عند في تاريخ المسلمين. ما اكثر حملة العلم الذين وضعوا علمهم لخدمة الجبابرة ووضعوه لخداع الناس. لكن هل هذا مبرر؟ يعني هذا مبرر ان نترك الدين لان اكو جماعة مثلا غلطوا؟ لا، اولا احنا كنا نفرق بين الاسلام وبين المسلمين، الاسلام شيء والمسلمين شيء اخر. يعني انا ما امثل الاسلام، انا انسان انقل للناس الاسلام، اذا انا مو خوش ادمي مو معناته تبطل عن الدين، لا، عاملني انا لا تعامل الدين، الدين على حده، الدين القران الكريم السنه النبويه الشريفه هذا الدين. اما حمله الدين تمام، بين الحراميه بلا شك، وبين الدجال الجهال الدجالين الذين يصطادون قطعا موجودين، وبين الواقعيين وبين المتدين الواقعي. اذا انا ما اجي اقدر احكم على الدين عن طريق حملة الدين، لا، هذا الخطأ. نبلغن انا ايماني بان الله عز وجل لابد وأن يبعث الناس. ترى هذا إيمان منبعث من القيم العقلية. أسألك الآن، أنت إذا مريت بالشارع الآن وشفت لك واحد يعتدي على واحد، خليه يضرب بيه، ها؟ وذاك ضعيف يتلوى بين يديه من الألم، تستنكر هالمعنى في نفسك أو لا؟ طبعا تستنكر، وتتمنى أن تنتصر لهذا، تقول هذا مظلوم معتدى عليه، ليش الشكل أنا لازم أنتقم له؟ اشتد كيف تقدر تدفع عنه تدفع عنه. طيب هاي من اللي أوحى لك بهذه الفكرة، فكرة العدالة؟ من الذي وضعها في نفسك؟ وضعها في نفسك خالق العدل، هاي ما جتك عبثا، لأنك تعيش في مجتمع كل ذئاب، لكن الله عز وجل بهذا المجتمع يزرع القيم الخيرة في النفوس الكريمة. إذن فكرة العدل متأصلة بأعماق الناس، وأنا أعرف أن العقل يحتم بأن الله عز وجل ما يمكن يترك الناس. أكو بعض الناس الآن يعيشون إلى أن يموتون هم ظالمين، وبعض الناس يعيشون إلى أن يموتون مظلومين. إذا ما أكو عالم يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء، مستحيل إذن يتم العدل. إذن فكرة المجتمع الآخر أو اليوم الآخر نابع من شعور الإنسان بضرورة العدل. زين، الله عز وجل يقول إن الله عنده علم الساعة، يقول هاي علم الساعة القيامة الله استأثر بها. ليش؟ لأنه إذا الإنسان تقول له بعد باقي من عمرك كم يوم تنشل الحياة، إذا عرف الإنسان أن مثلا عمره إيش وقت ينتهي وإيش وقت يموت ويبعث والدنيا توقف قوم القيامة، يعني الناس بطل ما في، يعني تصاب الدنيا بالجمود، ما يمكن، ليس من الحكمة في شيء أن الله عز وجل، الله استعمر الناس في الدنيا، أمرهم بإعمار الدنيا، لما أمرهم بإعمار الدنيا أنا إذا أعرف أن إلي مدة معينة وراح أطلع من عدها، الله وكيلك لا أبيع ولا أشتري ولا أتحرك أبدا، تموت إيدي ورجلي وبعد من تظهر الموت كل شيء ماكو. ليه؟ معناه تحول المجتمع إلى مأساة. ولذلك تشوف الإنسان حتى قبل ما مات بلحظات يكد ويكدح ويطارد، لكن ومع علمه أن في لحظة من اللحظات راح يؤخذ، لكن الله عز وجل أودع عندها الغريزة. ليش؟ حتى تعمر الأرض. الله عز وجل يريد المجتمع يمشي، يريد الدنيا تمشي، ما يصير للمجتمع يصيب بالشلل وبالجمود، لا، خلى هالمعنى أخفاه عن عيون الناس لهذا الهدف. إن الله عنده علم الساعة بعد وينزل الغيب. أنت ملاحظ أن أكو بعض الناس لما تقول له المطر يجي من البخار، طبعا يضايق، يعني العامل بالذات يضايق. ليش؟ لأنه كل إنسان أكو في فطرته في نفسه قانون السببية موجود، قانون السببية يؤمن به كل إنسان. أنت لما تجي إلى واحد وتقول له الشيء هذا صار بدون سبب يضحك على عقلك، يعني يقولون هذا واحد من الملوك الملحدين، فطلعوا يا وزيرة يتمشون بأرض مربعة، أرض جميلة، بعد مدة 6 أشهر الوزير حشد أكبر عدد ممكن من المهندسين ومن العمال، سووا له مدينة، بنوا له مدينة بهالمنطقة. لما انتهى الشتاء وصار وقت الربيع من السنة الثانية، أخذ بيد الملك وطلع قال له نتمشى بالمكان اللي تمشينا به العام. إجا شاف مدينة، والمدينة هذا نقل لها ناس سكنهم بها، قال له تعال، هذا شنو؟ من أين؟ قال له هذا صبحنا من الصبح وشفنا، صبحنا من الصبح ورأينا هذا البناء مبني والناس جاية وساكنته. قال له أنا أجل عقلك عن هالإشفاق، أنت هذا إنسان عاقل ما لازم تتكلم بهالكلام. قال له يعني ما يصير كم بيت يصير أن واحدين؟ قال لا ما يصير. قال إذا شلون تؤمن أن هالعالم هذا الكبير المترامي الأطراف صار وحدة بدون خالق؟ قال له لقد وعظت فأبلغت. زين نبهتني، الواقع نعمل موعظة، لقد وعظت فأبلغت. في واقع الأمر أن الإنسان يؤمن في قرارة نفسه أنه ما يصير مسبب بدون سبب. زين، فهذول لما تقولهم السبب الماي أو السبب إفراز البخار ينزل يقول لك هذا سبب مو كافي، لأن أنا دي أشوف المطر يروح بمكان يحرقه كلفة، يروح بمكان يضره ويجي بمكان ينفعه، يروح بمكان يوقع بيوته، مكان لا ينمي له زرعة. أي مو عوامل عفوية، عوامل أكو بها تخطيط. الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث، ولذلك ورد في الحديث الشريف ما من قطرة من قطرات المطر تنزل إلا ومعها ملك يوجهها في مظان النفع والضر. هنا وين يعني مثلا هاي مزرعة كنت تنمو، هاي مزرعة كنت تحترق. فطبعا انت لما ترجع للتعليل العلمي تلقاه التعليل العلمي، تلقى مثلا هالمادة اللي موجودة بالجو بشكل مركبات، يعني الآن ملاحظ لما يصير البرق، هذا البرق هالشرارة الكهربائية تفصل مادة موجودة بالهواء، النيتروجين موجودة بشكل مركبات بالهواء، النيتروجين الذبة، هذا النيتروجين إذا نزل بكمية معقولة يصير سماد للأرض ينميها، وإذا نزل بكمية مركبة يحرق الزرع، فتبقى تابعة لإرادة الله عز وجل، يريد يحرق يريد ينمي ينظمه. الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث، زين؟ اثنين ويعلم ما في الأرحام. الشهادي صار بها نقاش، اكو ادعاءات الان ان الطب قدر يتوصل الى معرفة نوع الجنين. يعني انا اللي رأيته في كتب التفسير، كتب التفسير قسمين، قسم يقول ان معرفة الجنين امر منوط بالله، ما يمكن، هاي كلها ادعاءات، واللي يدعي ان عرف الجنين غلطه. الان اقوى الاشعه مو قادره تصور الجنين، الاشعه الان تخترق الحديد يتصور من وراء الحديد، لكن هالسائل اللي يعيش به الجنين مو قادره الاشعه تخترقه الى الان، السائل الجنيني الى الان يقول مجرد ادعاءات، هذا ما 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 الى نصيب من الواقع. بعض المفسرين يقول لا، المقصود ان الله يعلم ما في الارحام، العلم التفصيلي، يعني مو علم نوع الجنين، يعني أن هذا الجنين اللي في بطن أمه شو راح يكون، شقي سعيد غني فقير، طويل العمر قصير العمر، صحيح سقيم، طويل الجسم قصير الجسم. نعم، يعني هالأشياء التفصيلية الله عز وجل يعرفها، أما نوعية الجنين يقول لا هذا مشكوت عنه، وقد يمكن توصل إلى معرفته. زين، نظريتين موجودات، اثنين هنا النظريتين موجودات في التفسير. نظرية تذهب إلى نفي العلم بالجنين مطلقا، وتقول كل من يدعي معرفة الجنين هذا متخرص، ونظرية تقول لا ممكن معرفة الجنين، لكن المعرفة التفصيلية ما معروفة. ليش ما معروفة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وما يكون. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. يعني البداء بتعبير آخر، البداء اللي نقول به إحنا، البداء هذا اللي علينا ضجة وهوشة به، أن أنتم الشيعة تكفرون تقولون بالبداء. شنو هو البداء؟ هم دول يقولون أن البداء أنتم تقولون أن الله كان جاهل وعلم بعد جهل، ماكو عندنا، ما حد يقول هذا أبدا أبدا. أنا أذكر رئيس قسم الشريعة في جامعة القاهرة دكتور مصطفى زيد، هو موجود حي رجاه، أنا درست في السعودية. الرجل أول ما واجهني هو عنده كتابة النسخ في القرآن، هاي رسالة الدكتوراه اللي أخذ بيها الدكتور، هو بالصحيفة الثالثة أو الرابعة بالمقدمة يقول الرافضة أخزاهم الله يقولون بالبداء، ونصور البداء شنو؟ مصور على أساس أن إحنا نقول أن الله عز وجل يبدو له بشيء فيغيره. يعني مثلا كان عمر فلان الله مقدر لعمر 20 سنة، الله عز وجل بعد ذلك بداله سوى 30 سنة، ما كان يدري ودرى. ما عندنا إحنا واحد يقول أبدا، هذا ما موجود. فأنا لما التقى بي الرجل سألني قال لي حضرتك منين؟ قلت له أنا من النجف. قال لي أنت شيعي؟ لأين عم من ذول الرافضة أخزاهم الله الذين يقولون بالبداء؟ هو نزل شوية من كلمة قال لي يعني إيه؟ قلت له يا أستاذ ما عيب عليك، أنت رئيس قسم دين بجامعة ضخمة وأنت ما تطالع الكتب بحكم مبتسر، يعني لو أردت أوقفك الآن أمام لجنة وأناقشك وأقول لك أتحداك أن تجد هذا القول عندنا، شو تجاوبني؟ هاي كتبنا بين يديك، تمين ما أخذ هالقول؟ ها؟ مو عيب تدرسونا عن طريق المستشرقين أو عن طريق المهرجين؟ مو جميل هذا يا أستاذ؟ أبدا مو جميل. ادرسونا من كتبنا، هاي كتبنا بين أيديكم، اللي جموها قرأوها وادرسونا. ايه ليش اللغة هاي؟ ليش هاللون يعني هاللون من اللاوبالية من عدم شعور المسؤولية؟ أرجوك هذه أمة لها أدبها ولها علمها ولها فقهها، وإحنا ما أحوجنا كمسلمين، إحنا في مسيس الحاجة إلى أن يصهرنا لواء لا إله إلا الله. نعم، مستحيل ما في اختلاف بالفروع، كل أمة تختلف بالفروع، لكن تجمعها أشياء وتوحدها. إحنا وحدنا النبي، فليش فرقونا؟ ليش فرقونا؟ قال لي يعني أنتوا هذا الرأي موعد؟ قلت أبدا، أتحداكم، هاي موجودة الكتب، فعلا وجدت الكتب، وجدت الكتب. الغرض البداء حتى بها المعنى بها الإظهار، والله عز وجل من الأول وفي علمه أن راح يزود عمر فلان أو يزود رزق فلان، لكن ما أظهر هذا المعنى لحكمة يظهره ساعة الساعة. أكو عندنا الناس نسخ في التدوين وهذا نسخ في التكوين، هذا البداء. نبلغين مسألة شوية، ما يستشعر المجال بها أكثر من هذا. البداء الله عز وجل يبدو لأني غير النبي يقول لو ما هل آية كنت أقدر أخبركم، لأن أقدر أخبر بشيء أن راح يقع وقد يبدو لله عز وجل أن هذا في علم الله راح يغيره. فخضوع البداء هو الموضوع الذي لم يعبد الله عز وجل بأفضل منه. احنا مو نقعد ليالي الجمعة وكل ليلة يا ربي مثلا اعطيني عافية، يا ربي اصف عني البلاء، يا ربي زود رزقي، هاي اذا ما اكو بداء شنو معناها؟ اذا الله مقدر الرزق انا وهذا ما يتغير التقدير، ها شنو فائدة الدعاء؟ شنو فائدة العبادة؟ شنو فائدة السؤال؟ شنو فائدة الوسائل اللي يحاول الانسان عن طريقها يحصل الثواب؟ هاي كلها موقوفة على القول بالبداء. فالله عز وجل يغير ويبدل، وهو من في علمه أنه يغير ويبدل تبعا للمصلحة. زين، إن الله عنده وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. زين، لأنه يكتب أن هذا يكتب على جبهته شقي أو سعيد، طويل العمر أو قصير إلى آخره، كل أشياء تدون ويكتب تحتها لله البداء. هذا العلم التفصيلي. بعدين يقول وما تدري نفذ نفذ لا تكسب غدا. هذا طبيعي صح. الله عز وجل خلى الغيب مجهول لدى الإنسان. ليش خلى مجهول لدى الإنسان؟ حتى الإنسان يبقى دائما خاضع علما إلى الله عز وجل، يشعر بحاجته، يشعر بفقره، لأن ما يدري باكر الغد، الغد ماذا يتبخر عنه الغد، حتى يبقى دائما بالشعور بحاجته إلى الله عز وجل. لأن أأكد لك هذا الإنسان ظلوم كفور، هذا الإنسان إلى شوية الله عز وجل ما يأخذ شوية برشمته بزمامة، مصيبة يعني. شايفة ادعى الألوهية وخلاص، ادعى الألوهية وادعى الغطرسة وتكبر وتجبر، وشوفوا لما ادعى الألوهية ادعاها إله وادعاها لغيره، وهي مشكلة. بشوف شوف براعة الرجل هذا الإمام يرونين سلام الله عليه، لما مروا لقى جماعة شهر رمضان قاعدين يأكلون، قال لهم انتوا صيام؟ ليش مو صيام؟ انتوا مرضى؟ قالوا لا. قال لهم انتوا على سفر؟ قالوا لا. قالوا إذا شنو اللي يدعوكم إلى الإفطار؟ قالوا لا أنت أنت، يعني شنو؟ قالوا لا إحنا على كل حال نقول بألوهيتك، وأنت إذا أنت إلهنا وراضي عنا بينهم بعد علينا إحنا هذا. فالتفت إليهم نزل من على ظهر فرشه ومرغ خده على التراب، قال أنا عبد من عبيد الله، وقالهم أنا أستتيبكم إذا ما تتوبون أحرقكم بالنار. وإلى بيت الشهير لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. زين، وبالفعل ألقاهم بالنار. شوف هذه ويا الناس اللي قالوا بألوهيته، بينما ألد أعداء ما بايعوا، ما تعرض لهم بشيء. شايف عبقريته هذا الرجل شلون؟ لاحظ واقعيته، لأن هذا الرجل شاف هذا باب إذا انفتح، هذا باب إذا انفتح راح يقلب الأمة دوي، راح يقلب يمحق العقائد. فاجا وشوف عبقرية الرجل نفسه الكبيرة. أخ عادة أنت لما تتملق لك إنسان تملك الإنسان يطيح بالمدح، ودول يجوا يقولوا له إحنا نعبدك، الإمام يحرقهم، لأن المسألة تتصل بأمر خطير بتوحيد الله عز وجل، أن الله واحد ولا يعبد إلا الواحد. على العموم الإنسان دعي العبادة للبعض وادعى العبادة لنفسه، الله عز وجل يريد يقول له لا، اتخليك خاضع، خليك تعرف حجمك الواقعي، ما راح تدري باكر ايش راح يصير انت الغد عن اي شيء يتكشف لا تعرفه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. باكر الله عز وجل قدر لك، هو وحده بيده مضان النفع ومضان الضر. فالانسان يجب ان ينقطع الى الله عز وجل. ولهذا تشوف دائما الأئمة والأنبياء ورسالات السماء تحث الناس على الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء شعور من الإنسان بقصوره وبحجم المحدود وبأن مفتقر إلى الخالق اللامحدود، ولذلك الدعاء إلى قيمته. بس مع الأسف أكو بعض الناس قاموا يغلطون بالتطبيق. شلون يعني غلط بالتطبيق؟ يعني اكو قضايا الله عز وجل حط لها اسباب طبيعيه، ما تحلها، ما يحلها الدعاء، حط لها سبب طبيعي. شلون يعني؟ مثلا عندنا الروايات، واحد قاعد يدعي على مرته، يا رب يكسر رقبته، الله يقول له على شنو؟ ماكو داعي لهذا، ليش الله يكسر رقبته؟ ماكو موجب، انت بيدك الطلاق، طلق، قتل على المسلم. ها؟ هذا الله ما يصير دعاء اطلاقا ابدا. يا رب ارزقني وهو قاعد بالبيت، الله يقول له لا، ما عرفت كنت قاعد بالبيت ابدا، انا ربطت الاسباب بمسبباتها، انت اذا قاعد ببيتك وانا ارزقك، اذا شلون؟ من اللي حرك العالم؟ انت فلان عامل لازم يشتغل، فلان فلاح لازم يشتغل، فلان يسوق سياره، فلان يعلم بالصف، اذا صار البناء كل ما يبعد ببيته والله يحل مشكلته بالدعاء ما سوى نجي. واحد يا ربي ادفع عني اعدائي، الله يقول له لا، انت مغفل، أنا أنت مخلوقاتك نفسك غيرتك، ها؟ أدفع لك أعداءك. هذا خطر واحد من بني ليث، شد عليه رجل طعنه، هو هم شد عليه طعنه، قالوا له ليش سويته؟ أو ما تحب أن تلقى الله وأنت مظلوم؟ قال لا، ما أحب ألقى الله وأنا مظلوم. قال لماذا؟ قال لأن الله يحتج علي، يقول لي خلقتك مثل العير، خالقك أنا هاسقنك وتحاول أنا أدفع عنك بلاء، ليش ما تأخذ حقك التجبيس؟ ها؟ أنا واضع لك حدود، واضع لك منهج، اذكر هالمنهج، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لو كان مجرد دعاء يكفي كان قعد النبي وحط له حمصات مثل ما يسوي البعض، وحط له على البكي وقام يجيبنا التخريف ويحكي، لا، هذا اخذ سيف ونزل الى الساحه وقاتل وقاد اهل للقتال وقاد قومه للقتال، وما اخر حتى اعطى. هذه القاعده، لا تأخذ حتى تعطي. زين، إذن الله عز وجل عندما يأمر بالدعاء مو في بعض الموارد اللي وضعها يعني ربطها بالأسباب الطبيعية، لا، الدعاء خصوصا يعني بالقضايا اللي تعجز عنها الأسباب الطبيعية. عندي مريض يمكن أن أداويه بأربع حبابي أسفلين، أو يمكن أن أداويه بشوية دواء حديد، أنا مو أجيب أنا وأربطه في بعض الأماكن المقدسة، يا رب طيبة، الله يقول لي لا، أكو طبيب، روح وجيب الطبيب، خليه يصير. إذا عجز الطبيب عنا، إذا عجزت عنا الوسائل الطبيعية، جيب لباب الله. هذا ذاك الوقت، وباب الله متسع للجميع. ذاك الوقت يقول له يا ربي ترى الوسائل الطبيعية أكدت، أنت أنا هالباب أطرقه باعتبار باب من أبوابه. هذا المنطق الطبيعي الصحيح. زين، بعدين الأخير يقول وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإنسان ما يختار المكان اللي يصرع به، الله يختار لك التربة التي يصرع بها. ولذلك يقول لا بد من تلف، أبو الطيب المتنبي، لا بد من تلف مصيب، فانتظر أبي أرض قومك أم بأخرى تصرع. فشين يقول في خطبته خط الموت على ولد آدم محط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، خير لي مصرع أنا لاقيه. الله اختار لي المكان اللي أسرع به، لأن هاي المفعل تجي للمكان وتجي للهيئة للحالة. وبعض المحللين يقول لا، أشار بها إلى التربة اللي راح يدفن بها، اللي راح يسرع بها. يا تربة، تربة كربلاء اللي اجتاحت مو بس خلتها هي الواقع، حظيت به وحظيت بأنصاره. يوم الطف، يوم وقت يقدم الضحايا، الضحية تلو الضحية. يوم وقت لا يبخل بعزيز ولا بنفيس دون أن يقدمه طالبا من ذلك رضوان الله عز وجل، حتى لم يبق أحد، ما ظل أحد. ولذلك سيد حيدر الحلي لما يجي يأسى لحالة النساء يوم الطف، حالة النساء يوم الطف يأسى لها، يقول هنني ما ظل عدهن واحد يلوذن بي، لأن الواقعة اجتاحت عدهن الآباء والأبناء والأخوة والأعزاء. يقول مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثرا، وجشمها المسرى ببيداء قفرة ولم تدر قبل الطاف ما البيد والشراء، ولم تر حتى عينها ظل شخصها إلى أن بدت بالغاضرية حسرا. كم بواخد السرار بيبت خدري وصلت بالحجوم قفرا بقبري، أفعل قائل لزجري لا تشمع جذب البرا، وتدري ربة الخدر من البرا والنشوع يحاد البغن، لا تضرب البل توقع لتعمل شاف والذل، نطيح ناقام التهرول الاطفال طول الدرب دول، يقولون اما نريد ننزل.
وفعلا اخذ الطريق اثرا من بنات الزهراء الوحيدة اللي كانت مشؤولة عنها المجموعة من العائلة الضخمة. يقول بعض ارباب المقاتل استعدت العائلة يوما من الايام الى الركوب واركبوا السبايا، افتقدت زينب يتيمة من يتامى الحسين، يظهرها الحت عليها حرارة الشمس بالالم، لاذت بظل شجرة شافت لها نبتة بالصحراء، لاذت بظلها وابتعدت عن القافلة واخذها النوم. لما ارتحلت القافلة سمعت زينب صوت اليتيمة تنادي قبول اليتيمة الذليلة، قبول اليتيمة المشبية. هرولت اليها واحتضنتها وتوجهت الى الرأس الشريف، خوي الدروب تدري ريد الأزلاء تبار الضغام من ورايا وجدام شبار الوقع ولا الغفا ونام أحمى الضايع.
اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.